ما حكم الإسلام في التوشيح في مجلس الشعب؟ هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل، ويجعل الدستور الذي وضعه حاكما على شريعة الله عز وجل، وأعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا، جعلوا لأعضاء المجلس حقا في أن يوافقوا على تطبيق الشريعة أو أن يرفضوا تطبيق الشريعة، وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين، ولا تلتفت إلى الترهات التي يشوش بها مرجئة العصر على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولعلكم قرأتم مرارا بيان اللجنة الدائمة، أنا أعلم أن العنبري قد أرسل رسالة إلى اللجنة الدائمة، وهي رسالة مشوشة باطلة كاسدة، وهذه الرسالة إن شاء الله ربما أعرضنا لها مستقبلا بإذن الله تعالى، لكن حتى لا نضيع الأوقات. فإذا كان المجلس على هذه الصفة لم يجد لإنسان أن يرشح نفسه لدخول مثل هذه المجالس، وهو يقسم أن يحترم الدستور ويفعل هذا وقد نسي ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومعلوم أن هذه الأحكام أحكام جاهلية، وقد أمرنا الله عز وجل أن نتحاكم إلى شريعته، ونعى وذم وربك من لجا الى حكم غير حكمه فقال: افحكم الجاهليه يبغون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبه يوم عرفه: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ولو أن الناس صوتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة فطبقت، لأن المجلس وافق على ذلك، ما كان هذا إسلاما أبدا. لكن ينبغي أن تطبق الشريعة رغم أنف الرافضين، لأنها حكم الله عز وجل، والذين يملكون تطبيقها الآن يملكون إلغاءها في المستقبل. فإذا طبقت الشريعة لأن الغالبية في المجلس وافقت على تطبيقها والدستور ينص على أن الحكم للغالبية، معنى هذا أن يكون الدستور حاكما على شريعة الله عز وجل، وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين، كما ذكرت مرارا وتكرارا في تعليقي على أربع رسائل صدرت من الأردن. الإسلام في الإبلاغ بصوته في الانتخابات القادمة. طبعا أنا نسيت قبل أن ننتقل إلى هذا الشق أن أنبه على أن هذا الذي ذكرته قال به طائفة من المعاصرين من أهل العلم، وهو الراجح عندي، لكن ذهبت طائفة أخرى من علماء السلفية في عصرنا هذا إلى أنه يجوز الترشيح بمجلس الشعب إن كان الذي يرشح نفسه يدخل أو يتقدم للترشيح بنية إصلاح الفساد الموجود في هذا المجلس والعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، كما فعل الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فالشيخ صلاح أبو إسماعيل اجتهد في هذا الأمر ودخل وكان يجاهد هؤلاء ويعظهم ويذكرهم ويأخذ عليهم العهود وما إلى ذلك، وكان هذا دأبه داخل أو تحت قبة المجلس، حتى أن بعضهم قالوا: قد خفنا في أقل الأوقات أن تسقط علينا القبة. ومن الذين أيدوا الترشيح للمجالس النيابية في هذا العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، كان يوافقان ويذهبان الى مشروعية التشريع بنية انكار المنكر، انكار المنكر. وبناء على هذا فليست هذه المسائل القطعية، وانما هي من المسائل التي قد تختلف فيها الانظار، لان المشاهدين في هذا العصر اختلفوا في حكم التشريع لمثل هذه المجالس، فمنهم المؤيد كالشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، ومنهم من كان يعارض في ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وما دامت المسألة على هذه الضبة يعني وقع فيها الاختلاف، أيضا نحن نبين للمخالف فقط، نبين للمخالف فقط، لكن أن نقيم الدنيا ولا نقعدها كهؤلاء الذين يعني يستنكرون على كل اشتغل بالسياسة، وكأن السياسة حتى قال قائلهم يعني يتوجه الآن أن نعمل بالحكمة القائلة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وهو أبو مالك محمد شقرة قال هذا في كتابه عن السلفية، وهذا ليس من السلفية في شيء، وقيصر ليس له شيء في دين الله عز وجل، بل كله لله تبارك وتعالى. فأنا أرجو أن نتذكر، وإن كان هذا القول هو الراجح لدي، المنع والتحريم وأن هذا لا يجوز، لكنني أعلم أن المسألة قد وقع فيها اختلاف، وقال بالجواز أجلة من أهل العلم ومن علمائنا الذين يعتمدون على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وبناء على هذا لا أجعلها معركة بيني وبين الذين يرشحون أنفسهم، لكنني أذكر ما عندي إقامة للحجة كما هو الشأن في كل المسائل التي وقع فيها الخلاف. لكن البعض يضيق صدره بالقول الآخر، وهذه المسألة عجيبة، يعني تكاد تنسحب على أمور الدين كلها. كنت أتحدث كتاب الوضوء غسل المضمضة والاستنشاق، ذكرت أن مذهب مالك أدعي أن المضمضة والاستنشاق سنة، فاحمرت وجوه وأنوف، شيء غريب، استنكار. طب ما الذي عندك؟ إيه الحق وأنا أتبعه؟ سبحان الله العظيم، يقول لك الإمام أحمد ذهب إلى الوجوه، أبدا، الإمام أحمد له في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قال المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء وفي الغسل، أقه على هذا القول عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية. الثاني نفس الإمام أحمد رحمه الله أن الاستنشاق بالذات هو الذي يجب في الوضوء والغسل، وأن المضمضة سنة فيهما، ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل. وافقه على هذا القول أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور من الشافعية وابن المنذر. القول الثالث للإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل ولا تجبان في الوضوء. خلي بالك، يبقى إذا قلت المضمضة والاستنشاق ليست واجبة في الوضوء، يبقى ده قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة رحمه الله، لأنه وافق أحمد على الرواية الثالثة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل دون الوضوء، أبو حنيفة وسفيان الثوري. تعال بقى كده نعد، من الذين ذهبوا الى عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ عد معايا: مالك والشافعي وابو حنيفة والثوري واحمد في احدى الروايات عنه، مش كده؟ مسألة زي كده كفه النصارى، بس المسألة بهدوء تستطيع ان تستفيد، تستطيع ان تستفيد. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن، أن 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 أنه قال: يا رسول الله حدثني عن الوضوء، هل أسبغ الوضوء وخلد بين الأصابع وبادر في الاستنشاق إلا أن تكون قائما؟ هذا أمر. وفي صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ. تفسير المضمضة في حديث لقيط برواية أبي داود: إذا توضأت فمضمض. والنبي عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يعلم المسيء في صلاته توضأ كما أمرك الله. هذا حديث صحيح عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه. كما أمرك الله تغسل وجهك ويديك وامسح برأسك وقت رجليك بس خلاص. لا ما هو أصل الأمر بغسل الوجه أمر بالمضمضة والاستنشاق ماشي. هيا نختبر هذه المعلومة في ضوء الأدلة الشرعية. ابن قدامة قال هذا الكلام بالفعل والشوكاني قاله بالفعل إن الأمر بغسل الوجه أمر بالمضمضة والاستنشاق. شوف في الحديث عمرو بن عفان رضي الله تعالى عنه عند مسلم وأحمد قال قلت يا رسول الله حدثنا عن الوضوء. قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فمضمض ويستنشق إلا خرت خطايا فيه وخياشينه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله خرت خطايا وجهه من أطراف لحياته مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله ثم تقتضي الترتيب مع الطرق ولا لا مش كده؟ يعني إذا مضمض الاستنشاق ليس الداخل في إيه؟ المسائل التي وقع فيها الاختلاف ينبغي أن تناقش بهدوء بينهم وكذلك مسألة الدخول أو الترشيح في المجالس النيابية.